السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة الجديدة والمتميزة بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم، لا سيما في هذا القسم الخاص منها وهو قسم الفقه. ولا زلنا نذكر إخواننا وأخواتنا مشاهدينا في كل مكان بفضل تعلم هذا العلم الشريف والعظيم والنبيل الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى ثم نبيه صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة الكرام. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة المدينة بماليزيا. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا،
أحسن الله عليكم شيخنا،
بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الله من يكون شيخنا،
دائما أنتم دائم الإحسان،
ربنا يرفع قدرك ويحفظك، حضرتك اللي بتحسن إلينا جميعا، ربنا
يرفع قدرك.
الله يحفظك. إخواننا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، لا زلنا بنذكر حضراتكم في بداية هذه المجالس الطيبة بتجديد النوايا الصالحة، تجديد النية بهذه هذا المجلس. أنت قاعد قدام التلفزيون أو قدام الشاشة، مش قاعد بتتفرج على برنامج عادي أو قاعد بتتسلى بتسلي وقتك، لا إطلاقا، لازم نحاول نجدد نية يا إخواننا، نتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالنوايا الطيبة. وإحنا بنحضر هذه المجالس نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنسمع كلام الصحابة الكرام ومن سار على الطريقين بإحسان، فجددوا النوايا، حاول بقدر الاستطاعة أن تصغي لكي تأخذ الثواب وتحصل الثواب، ما تكونش القعدة للتسلية فقط، تأخذ الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب، اتكلمنا في الحلقات الماضية، بدأنا في الطهارة ثم تحدثنا عن الوضوء، اتكلمنا عن مستحبات الوضوء، اتكلمنا عن واجبات الوضوء، اتكلمنا عن ذلك بالتفصيل، وقفنا في المرة الفائتة وحك أوضحت المسح على الخفين.
نعم.
لي سؤال قبل أن نبدأ في التفاصيل، هل الأفضل يا شيخنا المسح أم الغسل بعد ما وضحت مسح الخفين؟
نعم.
أيهما أفضل؟ أنا متاح لي الاثنين، أغسل وأمسح.
نعم.
الأفضل أي شيء فيهما؟
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إخوتي الكرام، إذا ألفت الانتباه إلى ما هيجت به المشاعر والأمن الآن، وهم جلوس يحسبون أنهم يعني ليسوا في المجلس، هم في المجلس، هم في مجلس علم الآن، ومجلس علم من أفضل المجالس، بل هو أرقى المجالس على الإطلاق، لا سيما وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الآن تكلم في الإسناد، لكن المعنى صحيح في هذا الباب. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
نعم.
قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. فهذا مجلس علم، حلق العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. قال وذكرهم الله في من عنده. والذكر هنا الثناء الحسن أمام الملائكة. وأيضا بيقال في هذا المجلس العظيم عندما تصعد الملائكة الذين يهتمون بهذه المجالس بالأسماء جميعا، يقال فلان جلس لحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه من أفضل فوائد الذكر، وأيضا من أفضل فوائد المجالس هذه بأننا نذكر الله بالعلم. هو أفضل الذكر على الإطلاق، وأفضل عبادات على الإطلاق. أن تتعبد الله بالعلم. فهذا ذكر الله الذي فعله، وهو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كما في الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فكلما ذكرنا الله ذكرنا الله.
نعم.
قال فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. ونحن في هذه المجالس بصدد أعظم المجالس نفعا، وهي مجالس الفقه. الإمام الشافعي يقول من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه،
أن ينبل قدره من النبل، يعني
من النبل طبعا، والرقي والسمو والرفق. والحق بأنه الأمة أحوج ما تكون إلى عالم فقيه مدقق.
نعم.
يستطيع أن تتكز عليه في النوازل والحوادث، لأن الله تعالى بيّن أن القلة فقط هم الذين يرتقون إلى هذه المنازل. عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هنا المقصود بالأمر هنا
العلماء.
نعم. قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك قال الحلال بين، النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور
متشابهة.
نعم. لا يعلمهن كثير، يبقى ما يعلمه إلا القليل هؤلاء. هذه القلة التي ترتكز عليها.
وفي دي إشارة شيخنا الحبيب حضرتك أشرت إليها جميلة جدا، أردت أذكر بها حضرتك ومشاهدينا الكرام.
نعم.
وهي نعمة العلماء أو الدعاء اللي هي أصبحت الآن مبذولة أكتر بكثير من زمان وبشكل أيسر وأسهل. نعم. يعني حضرتك دلوقتي ما شاء الله على الواتساب أو على البلتوك أو على النت حضرتك بتكلم الدنيا كلها.
نعم.
دلوقتي عبر هذه الشاشة بتكلم ملايين الناس.
نعم.
وهم قاعدين في بيوتهم ما بيجيش يرتحلوا.
مع ذلك هذه الحجة عليهم يعني بصدر. هذه شوف يعني إذا قلنا كانوا يرتحلون ويقطعون الفيافي والقفار.
نعم.
لحديث واحد أشهر عدة لحديث واحد.
أوه.
يقول سعيد بن مسيب أنا كنت أقطع الليالي أتابع الليالي الليل والنهار والليل والنهار أقطع الفيافي والقفار من أي حديث أصل واحد. وجابر بن عبد الله أبو أيوب الأنصاري. يعني الآن ما في رحلة ما في شيء. أنت جالس كما قلت حضرتك الآن أمام الشاشة في شتى بقاع الأرض وترى ذلك حجة عظيم. وهذا من تيسير الله على العباد ليتهم
ما شاء الله
اشكره.
وفرض عين يعتبر بيوصله لحد عنده واحد في بيته بيتفرج عليه
سبحان الله
مبذول يعني
اذا 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 يحفظه
سبحان الله
اذا يعرف قدره
صحيح.
والحق انه لا يحوز اللؤلؤ الا من عرف قدره. السؤال الان
نعم.
الذي ضغط حطنا على اصل وعصب الموضوع
نعم.
في الكلام على مساله الطهاره ونحن في الطهاره الصغرى بسبب الطهاره الصغرى وقد انهينا بفضل الله الطهاره الصغرى. السؤال الذي طرحته حضرتك سؤال مهم
نعم.
جدا وكان ختام لمسائل المسح على الخفين.
نعم.
حضرتك بينت بفضل الله انه انتهينا بفضل الله من الجواز جواز المسح وجواز الغسل.
نعم.
فايهما افضل؟ طبعا اذا قلنا جائز هذا وجائز هذا طائفه من الناس تقول الحمد لله الحمد لله تيسير من الله عليا والاصل في التشريع التيسير كما بينا في القاعده العامه حيثما كان التيسير
فثم شرع الله
فثم شرع الله يريد بكم اليسر ولا يريد فله ان يغسل له ان يمسح. قال اكتفي لكن هناك من له همم تصل به الى القمم
ما شاء الله.
يقول اريد الكمال ولا افوته فايهما اكمل عند الله جل في علاه.
نعم.
حق انه فيها خلاف بين العلماء يعني الشافعيه وطائفه قالوا ان الغسل افضل ومعهم حظ من النظر على اساس ان الاصل هو الغسل والاصل افضل من البدل وده باتفاق هذا باتفاق ان الاصل يكون افضل لكن قد تنفرد مفردات ونقول بدل افضل في هذا الباب الاتيان به افضل يعني
والجمله الدارجه بتاعه ان الله يحب ان ياتي عباده
حديث
حديث
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. طيب فاذا فهذا للطرف الثاني هو ابن المنذر وطائفه قالوا الافضل المسح قالوا الافضل المسح
الرخصة.
كانت الوجهة عندهم في التمسك بالرخصة هنا لان هناك من اهل البدع الذين ابتدعوا في هذا الدين وتعلمون تعلم كلام الروافض غير الروافض فقال يبقى التمسك بالسنة وعدم دفعها هذا الافضل. نرجع ان نقول ونقول اذا اردنا ان نفرق وان نصل الى الاعظم والارفع والانسب في هذا الباب الى النظرة المقاصدية للشرع. احنا قلنا دائما التشريع منوط بالتيسير التشريع منوط بالتيسير فتاتي قاعده قد قعدها عمر بن عبد العزيز حتى في الصوم هل الصوم في السفر افضل ام الفطره فيقولون ايسر افضل فتكون عامه في كل هذه المتنازع فيه انه نرى الايسر هو الافضل لما لان هذه الشريعه شريعه غراء تيسر على العباد جميعا ما يتعبدون به لله لا فعلا فاذا القاعده ايسر افضل. طب وكيف نطبقها هنا؟ نقول إن كان لابسا للخف فما الأيسر عليه؟ الخلع والغسل أم المسح؟
المسح
المسح يبقى أيسره أفضله إن كنت لابسا فالسنة في حقك والأعظم أجرا أن تمسح.
جميلة جدا الشريعة ومهذبة بشكل عجيب يعني
تيسير على عباد الله صحيح فإن كنت خالعا وظهرت القدم الأيسر أن تلبس
كما ترى
نعم بفضل الله هذا هو الراجح. فهل الأيسر أن ألبس الخف وبعد ذلك أمسح عليه أم الغسل؟ الغسل فإذا أيسر أفضل
نعم
وهو يوافق مقاصد النظرة المقاصدية للشريعة في التيسير على عباد الله جل في علاه.
نعم ما شاء الله شيخنا المفروض احنا مع وعد مع فضيلتك على وعد مع فضيلتك بالتحدث اليوم عن نواقض الوضوء لكن
نعم.
قبل الحديث في النواقض هل هناك مستحبات اخرى
نعم.
تريد ان تذكرنا بها قبل
النواقض نعم. ممتاز جزاكم الله خير يبقى نختم الكلام على مسألة الوضوء نعم. وادخلنا ادرجنا مع الوضوء المسح فإن هنا يعني يدخل في مسألة غسل الرجلين احنا قلنا بان الوضوء لو قسمناه بخريطه احنا
نعم.
يعني على الوضوء احنا قلنا في الوضوء لو قسمناه بهذا قلنا واجبات صحيح
نعم.
وتكلمنا عن تكلمنا عنها
ثم تكلمنا عن المستحبات
سنن نعم. مستحبات صحيح هنا هيبقى فيها هيئات هذه الهيئات التي لم نتكلم عنها وهذه مستحبه لكن نعم. هناك يعني نقول الخلاف يقع في هذا الباب.
يعني تدخل تحت المستحبات.
هي هتندرج لأنها هيئة من الهيئات. فمن الهيئات دي هكذا نقول نفض، نفض. نفض اليدين أو الأعضاء. أن ينفض الماء من على يديه. والثاني التنشيف. الثالث يندرج تحته هو ختام للجميع المخطط هذا الدعاء.
الدعاء
نعم. دعاء. لأن أنا في كل عبادة أتعبد بها لله جل في علاه أتمنى أن يقبل الله عبادتي.
صحيح.
وكان عمر يقول إن تقبل الله مني صلاة سجدت لله شكرا لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. ونحن لا نعلم هل تقبل الله أم لا، لكن أبشر الجميع. ما زلنا نبشر الجميع. إن وفقك أراد أن يقبلك.
ما شاء الله.
إذا وفقك أراد أن يقبلك. هذا أصله عند ابن عباس عندما قال في أهل الأعراف، قال فيهم الله تعالى عندما نظروا أهل النار واستعادوا ونظروا أهل الجنة. قال في أهل الجنة هم نظروا ووضعوا إلى النعيم، فقال الله عنهم واصفا في حالهم لما نظروا أهل الجنة لم يدخلوها، وهم على وقوف ينظرون إلى هذا النعيم في الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ابن عباس لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها.
سبحان الله.
يبقى قس على ذلك، لولا أن الله أراد أن يقبل منك عملك لما وفقك.
فإن وفقك
هو هذا. نعم. وإن وفقك فقد أراد أن يقبل منك.
نعم.
وهذه سعة كرم الله لا يفعلها. ولا بد أن نحسن الظن بالله في كل شيء.
نعم.
في كل شيء. ولذلك ابن عباس يقول الفقيه من أحسن كيف يحسن الظن بالله. لأن الله عند ظنه. وهذا الفقيه بحق. عندما يحسن الظن بالله على حتى في أوقات الحوادث في المعاصي والسيئات يحسن الظن بالله أن الله يقطع عنه العجب ليتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. إذن نفض اليد بعض العلماء يقولون أنه مكروه. ليه؟ لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفضوا أيديكم بعد الوضوء فإنها مراوح الشيطان. لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. حق هذا الحديث باتفاق المحدثين ضعيف. ضعيف. فإذا لا يترتب الحكم على مثل هذا. لأن القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. فمسألة النفض أن يقال بأنها سنة أو ليست بسنة، يعني على أنها من قال لا ليست بسنة يتوقفون على هذا الحديث، الحديث لم يصح. والقاعدة الأحكام فرع على التصحيح.
نعم.
لكن ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ ونفض يديه. لكن قد نقول أن هذا على العادة.
على الإيه؟
على العادة.
العادة.
العادة. هكذا ممكن تتوضأ. لما يتوضأ ترى أنه ينفض يديه على العادة أو يتركها. يعني المسألة على العادة. لكن بعض أهل الشرع قالوا فعل النبي في كل حال
عبادة.
نقول لا، وقال نعم كما قلت حضرتك، نقول أنه على التشريع. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعضهم يقول لا، نفرق بين العادات والعبادات. قد نقول بأن العادات والعبادات من ائتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فهذا هو الأصل
مأجور.
ومن ائتسى برسول الله في العادات ينتوي بها. يعني أن يكون التأسي برسول الله
صلى الله عليه وسلم
انتقلت العادة إلى
عبادة.
إلى عبادة
إن شاء الله.
ولذلك النيات تنتقل بها العادات إلى
يعني إلى حتى عبادات. لو هي عادة والنبي كان يفعلها كان اعتادها.
نعم. لو كانت من عاداتي
تأسياً به أخذت الأجر.
فأنا أخذت الأجر على التأسي
بإذن الله
على حسن التأسي. نعم. لكم في رسول الله أسوة.
نعم.
وأفضل الناس الذي يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثانية مسألة التنشيف. التنشيف هو تنشيف أصل العبادة. فهذه أيضا بعض العلماء قال بأن طبعا النظرة في هذا الباب لحديثين. الحديث الأول أن ميمونة قدمت المنديل للنبي فرفضه. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم رفضه ما أراد أن التنشيف، يبقى إذن السنة عدم التنشيف. عضضوا ذلك بأن ده أثر عبادة. والأولى في أثر العبادة تركها.
نعم.
ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم غسل الشهيد. وأن يدفن بدمي وبثيابي. يدفن بدمي وثيابي.
نعم.
لما إبقاء أثر العبادة. استخلصوا من ذلك أيضا أنهم قالوا بالنسبة للسواك، قالوا يكره السواك بعد، وده سيأتي في الأداب إن شاء الله، بعد الزوال للصائم. لأنه سيزيل الأثر.
نعم.
الرائحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رائحة الصائم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. صحيح. وطبعا الحق أن هذا النظر دقيق لكن التطبيق ليس بصحيح.
نعم.
لأن الرائحة ليست من الفم، الرائحة من خلو المعدة بالطعام، وستبقى حتى الإفطار.
نعم.
فيبقى يستخدم وعموم قول سلم لولا أن أشق على متي لما ارتم بالسواك عند كل صلاة صلاة العصر موجود. فيبقى من السنة أن يستخدم أن يستخدم السواك.
نعم.
فهو نظر دقيق بأنه يترك أثر العبادة. والبعض الآخر قال قد أعطت المنديل لميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم فرفضه، وفي رواية أخرى أنه أعطته مرة أخرى فقبله. فصارت المسألة أيضا على العادة. صارت المسألة أيضا
نقول نفس الحكم فنقول نفس على نفس
على نفس الأمر. يبقى لنا آخر شيء وهو ختاما بالمسح وعلى كل ما تكلمنا عنه في الواجبات والمستحبات. هو أن نختم هذه العبادة التي هي رأس الأمر، وإنها من أعظم شروط الصلاة التي هي الركن الرقيم من الدين، في الدعاء. عند الإنسان في كل عبادة تراه إما يدعو يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة. كل عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقبها بالذكر. وهذا دعاء ثناء. ولذلك كان في كل صلاة بعد ما ينتهي منها ماذا يفعل؟ الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله استغفر الله، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك. فلا تدعنا دبرة كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عمل. يبقى دعاء عبادة أو دعاء مسألة. في نهاية الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال من توضأ فأحسن الوضوء. كلمة أحسن الوضوء، إحسان الوضوء كما قلنا له إجزاء وله كمال. إحسان الوضوء أن يأتى على الواجبات لا إخلال فيها، فهذا إحسان. هذا إحسان بل وإسباغ. والأحسن والأكمل أن يأتي بالواجبات والمستحبات والهيئات، يأتي بها جميعا، ويكون هذا قد أتم كمال الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الوضوء، وإحسان الوضوء هو حسن المتابعة. من أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني
من المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
ما شاء الله،
ما هذا؟ هذه عظمة ليست بعدها عظمة، وعلى عمل يسير،
عمل يسير جدا. وقد
الأبواب الثمانية تدخل. قال من أحسن، قلنا ما معنى الإحسان؟ إما بالإجزاء، يعني من أتى بالواجبات فأسبغ فقد أحسن.
ما شاء الله.
وأحسن منه من أتى بالواجبات والمستحبات. من أحسن الوضوء ثم قال بعدها، وهنا التعبد بالدعاء كما هو، قال بعدها اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني
من المتطهرين. قال فتحت أبواب الجنة. هنا نقف لأمرين. الأمر الأول نقرأ الالتفات أولها. طبعا خلاص، هو الأمر بالإحسان كما بينا على أساس أن يأتي به على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى سأبينها، أنه من أتى بهذا الوضوء فأعقبه صلاة. لأن هذا الفضل بعدها. أنه بعد الدعاء صلاة. ولأن الصلاة دعاء أيضا، في الشرع هي الصلاة الأفعال المخصوصة. قال بعد ما أحسن الوضوء، قال اللهم اجعلني أولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
في هذه لفتة عظيمة جدا. هي ما هي اللفتة؟ الآن لما توضأ؟ أنا أسأل السؤال، أنا أريد المشاهدين جميعا يجيبون الآن. أنا أسألكم سؤال، ليت صوتي يأتيني لكني سأستشعر أنهم يجيبون. لما تطهرت؟ أنا أعرف أن منهم من يقول أمرني ربي، والآخر سيقوم لأني أريد أن أصلي، وصلاتي لا تصح إلا هم تعلموا كل ذلك منا في البداية. صحيح ولا لا؟ كل الإجابات صحيحة، كل الإجابات صحيحة. لكن سيأتي رجل وهو بيفكر، أو امرأة لبيبة وهي تسمع ذلك تقول الطهارة عبادة في نفسها.
صحيح،
هي عبادة. صحيح ولا لا؟
نعم.
فيقول إذا أنا الآن بعد ما قدمت العبادة التي أمرت بها فقلت يا رب اجعلني عابدا مخلصا لك.
نعم.
اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، فلأنني تعبدت لك بهذا العمل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيها لفت الانتباه. أول شيء أنني خلقت لمهمة عظيمة، أو لمهمة عظيمة. ما هي؟ أن أكون لاعبا، أن أكون تاجرا، أن أكون رجلا صاحب مال، أن أكون رجلا مشهورا، أن أكون نجما في السماء بين الناس، أن أكون ذا وجهة وسلطان. ما خلقت إلا لمهمة عظيمة،
ليعبدون.
حكمة الراقية. قال وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
إلا ليعبدون.
نعم.
إذن فأنت ما خلقت إلا
لأن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى.
فالآن أنا أقر.
نعم.
أنا عندما تعبدت بالوضوء وهي عبادة قلت أشهد أن لا إله إلا الله. أنا حققت بلسان حالي الشهادة الآن.
نعم.
حققت بلسان حالي شهادتين. الشهادة الأولى الله أمرني، إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين أمنوا، لفتنا الانتباه إلى أن أرعيها سمعك وأن من علامات الإيمان أن تفعل هذه الأوامر. يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة، قال إذا من علامات الإيمان أن أكون محققا لما أمر الرحمن. ما أمر الرحمن؟ أمر بغسل الوجه واليدين والمسح الرأس والرجل، فعلت ذلك.
نعم،
كانت على الإيمان وكنت عابدا بهذا. إذا كنت عابدا في الشهادة الأولى حققت ما أمرت به،
نعم،
فكنت عابدا. والشهادة الثانية، لا تكتمل عبادتي إلا أن تكون هذه العبادة التي تقر بالوحدانية متابعا فيها،
نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى أنا أتيت بالتوحيدين، التوحيد الأول،
نعم،
توحيد العبادة،
نعم،
ما كانت إلا لله. فتوضأت لله وصليت لله وأمرت فنفذت،
نعم،
أمرت فأسرعت إلى التنفيذ، صحيح؟
نعم.
طيب، والثاني توحيد الاتباع. يبقى توحيد الإلهية،
نعم،
وتوحيد الاتباع،
ما شاء الله،
ولا نجاة إلا بالتوحيدين.
نعم،
انظر. ولذلك كثير يستهينون بالختم بهذا الدعاء. فقال النبي أن يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب أشهد أن محمدا عبده ورسوله معناها أنني قد صدقت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صدقت أنا بالرسالة، ما معناها؟ معناها أنني بعدما صدقت انقضت واتبعت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، فمن زاد فقد أساء
وظلم.
يبقى أنا ما زدت ولا انقصت على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعت رسول الله، كأني أستحضر في قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، لازمها توضأوا كما رأيتموني
ما شاء الله
متوضئ.
أنا على فكرة مستمتع جدا والله بالكلام الطيب في هذه المعاني الإيمانية الرائعة اللي احنا محتاجينها يعني.
وهذا لا تتعبد إلا بالمعاني الإيمانية.
طبعا،
ولهنا أصلا كل هذه العبادات وسيلة لارتقاء في المعاني الإيمانية.
صحيح، لكن محتاجين ندخل إلى نواقض الوضوء لو أننا أتممنا
بعد ما نتم هذا، لأنه ده معناه إيش؟ ما معنى هذا؟ معنى أننا بختم أصلا العبادة. أنا أريد أن ألفت انتباه لأمر.
نعم،
هو ما المقصود من العبادة؟ ولما العبادة؟ العبادة لذات العبادة أم العبادة وسيلة الأمر الآخر؟ العبادة وسيلة لتحقيق التوحيد. العبادة وسيلة لتقوية الإيمان.
نعم،
العبادة وسيلة إلى أن أحقق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا. وإلا أنا لو عملت فصل، طب هو العابد عابد هيرجع للآخر الذي يقول ما دمت أصلي وقلبي طيب فأنا في الجنة، وتوحيده مخترب،
نعم،
وإيمانه منتقص، ماذا سيفعل؟ فلا بد الربط، كما قلت لك، هذه أمور مهمة جدا للفقيه أن يتقنها، لأن هذه كلها وسائل لمقصد أعظم،
نعم،
وهي تنمية الإيمان. فيبقى إذن معنى ذلك أنني حققت التوحيدين، وتحقيق التوحيد هو الأهم.
صحيح،
قضية الكون الكبرى هذه هي الأهم. وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون،
ما قال يصلون يزكون، قال ليعبدون، لأنه معلوم أن هذه كلها وسائل، نعم، وسائل لهذا المقصد الأقصى الأعظم،
تحقيق
قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل وعلا. فيبقى إذن حقق الشهادتين، ثم قال اجعلني من التوابين والمطهرين، فجعلها عبادة مستقلة لها أجر مستقل، وهو أن من حقق ذلك كان محبوبا لله جل في علاه.
نعم،
يبقى كأنه قال ارجع لنياتك أولا. عندما تتوضأ، أنت تتوضأ لاستباحة الصلاة، ممتاز، لكن شوف الأعظم إيه. الأعظم أن تتعبد لله بأن الله يحب منك ذلك، فصرت محبوبا، يبقى ارتقينا فوق ذلك.
نعم،
الصلاة ستصلى وتكون صحيحة لاستباحة الصلاة. المعنى الأقصى من ذلك هو أن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين.
يبقى أنا الآن بتعبد، سامحني، أنا سأقول هذا السؤال،
فضل.
ليت كل المشاهدين يرسلون الإجابة.
نعم،
عزمت عليهم بذلك. من منهم قام يتوضأ وانتوى ذلك؟ سامحني، أنا سأقول لكل الوسط الملتزم، دعك من من جميع الناس، لن تجد إلا النوادر ممن يستحضر النية في كل وضوء أنه يتوضأ من أجل أن الله يحبه هو على هذه الحال.
ما شاء الله،
وهذه أرقى. هذه أرقى. فيبقى أخذ الفقه وأخذ أيضا تحقيق قضية الكون.
أنا محتاجين ضروري جدا التذكير بالنية في كل الأعمال والعبادات.
طبعا، والتذكير بالمعاني الإيمانية، لأن هو ده المقصود أصلا. المقصود أصلا تربية البناء، بناية الإيمان في قلب الإنسان، لأن هو لن يمكن أن يتحرك في الجوارح إلا ببناية القلب.
صحيح،
لذلك قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المطهرين.
طب واجعلني من التوابين. التوابين هذا تواب فعال، صيغة مبالغة، هذه تشير لإشارة أخرى معاني إيمانية. سامحني، لن تجدها في كتب الفقه بحال من الأحوال.
نعم،
ولن تجدها حتى مفردة في كتب الإيمانيات. فهو يقول اجعلني من التوابين، ما هذه إشارة إلى فضل الوضوء، لأن تتكلمت عن الوضوء، لا، وبينت الناس أركان الوضوء ومستحبات، بين له المعاني الإيمانية التي يستفيدها من ذلك، بأن هذا الوضوء كفارة للمعاصي. وهل فينا أحد لم يزل بصرا، لسانا، يدا، شفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك
لا محالة.
كان سائل يقول أنا أقع في ذلك كيف أنجو؟ أنجو بهذا أنجو بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل قطرة تنزل السيئة التي فعلتها العين.
نعم.
تنزل السيئة التي فعلتها النساء اللسان من غيبة أو نميمة أو وقعنا جميعا في ذلك. الوضوء المصارعة على الوضوء تطهير. نعم. يبقى صار تطهيرا حسيا لاستباحة الصلاة ووقفنا قائمين طاهرين للصلاة، وصار تطهيرا معنويا اللي هو المقصود الأسمى لرب العباد، فصار تطهيرا معنويا أيضا بأنه يزيل ذلك. ولذلك النبي بعدما علمهم الصلاة أشار إليهم إلى تقوية الإيمان في هذا الباب.
أوه.
عندما قال لو أن نهرا بباب أحدكم
يغتسل منه 5 مرات
أكمل بقى ماذا قال يبقى من ضرره من شيء. قال إذا وكذلك الصلوات مكفرات مكفرات، فيكون الوضوء أيضا الطهارة مكفرات، فصارت معه الطهارة الحسية بعدما تعلمها وذهبت به إلى الطهارة المعنوية. قال واجعلني من التوابين والمطهرين. قال النبي صلى الله
عليه وسلم
فتحت له أبواب الجنة 80. سامحني لو تعدلنا في مثل هذا وأنا البرنامج بأسره لو وقفت فيه لهذه فقط لكفت. أنت سامحني أنا سأسألك أنا سأسألك أنت لما تصلي؟ أنا لن ألقنك الإجابة لكن ستقول لي أريد أدخل الجنة. لما تتوضأ أريد أن أدخل الجنة هكذا ختم لك. قال فتحت له يبقى كأنه قال تطهرت إذن الجنة مفتوحة.
نعم.
أبواب الجنة مفتوحة. صليت إذن أبواب الجنة وهذا الهدف الأسمى. هذا فقال فتحت له أبواب الجنة 8.
نعم.
على مصراعيه يدخل من أيها من أيها شاء.
نعم.
وهذه كما قلنا لا تكون إلا للمخلصين. ولفت الانتباه هنا لدي الحكمة لما ختم بها. ختم للتذكير اللي انت حضرتك عمال في كل حلقه تقول يا جماعه يا جماعه الخير انتوا النيه انت تقصد بذلك اشاره الى النيه لهذا والاخلاص.
صحيح.
ختم لك يلفت الانتباه الاخلاص. انتبه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يعني ايه اخلاصا لله يعني هذه العباده لله. فلما اخلص فتحت الجنه.
نعم.
لما اخلص فتحت الجنه ابواب الجنه 8. هذه المعاني الإيمانية التي تكون.
نعم.
في هذا الباب
معاني مهمة للغاية محتاجين يعني نتذكرها بشكل دائم ونجدد نوايانا من أجلها كما ذكر الشيخ حفظه الله، ولا تتحول العبادة إلى عادة كما قلنا. هل نبدأ في النواقض شيخنا الحبيب؟
نعم. فنبدأ بعد ذلك. نعم. في نواقض
الوضوء
وهي يعني نواقض الوضوء من الأهمية بالمكان. لأننا كما قلت الواجبات والمستحبات حتى يحافظ المرء على طهارتي لتصح الصلاة. فنقول له اسمع انت لازم تفهم ان الحكم يتوفر بانتفاء بتوفر شروط وانتفاء الموانع.
نعم.
قد تأتي الموانع تمنع صحة هذه الطهارة او يأتي طارئ يطرأ على هذه الطهارة فتنتقد فالصلاة لا تصح، فحافظ عليها. فكأنه قام وقال اذا بعد ما فعلت انا ذلك قد يأتي ناقد من الناقد يهدم لي ما بنيت. نعم. لا تقبل الصلاة. نعم. فاللبيب القريب ماذا سيفعل؟ سيقول ويقول إذا دلني على هذه النواقض حتى أتجنبها. يبقى هو سيعقل النواقض ليش؟
نعم.
ليتجنبها. يبقى إذا نواقض كل هذا في الطهارة الصغرى.
نعم.
التي سننتهي منها إن شاء الله في نواقض الطهارة. نواقض الطهارة ما معنى الناقض؟ فساد. أفسد ما بنيت. طيب نواقض الطهارة فيها أولا ما خرج من السبيلين لأن هذا متفق عليه.
نعم.
ما خرج من السبيلين هذا متفق عليه. وسنعدده إن شاء الله في هذا الباب.
نعم.
الأمر الثاني من النواقض المس.
هذا نحتاج إلى تفصيل أيضا.
نعم.
نحتاج إلى تفصيل أكثر.
طبعا. وهنا الرد.
الردة عن الإسلام.
الردة خلاص. الرد. طيب هنا ما خرج من السبيلين عيب هنا.
القبل.
آسف الدبر. يعني في القبل والدبر طبعا.
نعم.
ما هو من السبيلين. السبيلين. السبيلين القبل والدبر.
نعم.
عيب عندنا أجلك الله وأجلكم الله جميعا البول. الغائط. هذا من أعظم ما يخرج من السبيلين. الريح.
نعم.
صحيح. وبعد ذلك نعدد المزي. الودي. كل هذا مخرج من
السبيلين.
من السبيلين. طبعا هنا ايضا هيبقى هنا قبل ودبر ايضا.
نعم.
بالنسبه للريح عشان ده يدخل فيه معه المرء.
أوه.
يبقى اذا ما خرج من السبيلين اجماعا. إلا النوادر عند الإمام مالك في أن الذي يخرج نادرا لا لا يؤثر. والصحيح الراجح أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم. كل ما خرج من السبيلين ينقض. أنا أتكلم هنا على الاتفاق وسيأتي هنا بعد ذلك الخلاف. ما كان فيه الخلاف مع بيان الراجح في ذلك.
المذي والودي المني من ضمنهم أيضا.
طبعا الحق أن المني لا ينقض الوضوء.
لا ينقض الوضوء.
نعم لأن المني طاهر. في هذا الباب. هو يستلزم
الغسل.
يستلزم الغسل. وبعض العلماء يرى أنه ليس بناقض وبعض العلماء يرى أنه ناقض. وسيأتي. سيأتي الكلام عليه. لكن لذلك المني الأصح في المني والأسد أنه يطرح لأنه موجب من موجبات الغسل. المني هو موجب من موجبات الغسل. فإذا تكلمنا هنا البول الغائط. لأنه الكلام في التأصيل عند الخلاف هل النظر فيها للخارج أو المخرج. وطبعا تأثير هذه المسألة التفريق بين الخارج والمخرج نجاسات. قلنا بأنها نجاسات خرجت من غير المخرج. كفصد هنا خرج الدم بالإمام أربعة خرج دم نجس. هل ينتقض الوضوء بالدم أم لا؟ رعاف نزلت الدماء من الأنف تنقض الوضوء أم تنقض الوضوء؟
نعم.
فاللي يقول بالخارج سيقول تنقض الوضوء. وطبعا على طبعا على تفصيل إذا كان استفحش. واللي يقول المسألة على المخرج اللي هو المخرج طبعا المقصد به الكلام على السبيلين. يقول لا ينقض إلا إذا خرج من السبيلين. ولذلك مثلوا له بالريح. إن كان من السبيلين فهو ناقض.
نعم.
إن كان من الفم اللي هو التجشؤ. التجشؤ لا ينقض الوضوء باتفاق. إذا ما خرج من السبيلين
اللي هو إيش أنا؟
إنه ما يسمونه الصوت الذي يخرج عند عند الشبع. فهذا هذا الذي يخرج من صوت من ما يسمونه العوام يعني عامة هو التجشؤ. هذا الصوت الذي يخرج عند الشبع أو عند شرب الماء كثيرا يخرج صوت إما بقى يسير أو غير يسير فإنه لا ينقض الوضوء. لكن هذا الصوت ينقض الوضوء إذا خرج من السبيلين.
لكن إذا خرج من الفم ما فيش مشكلة إلا الزغطة مثلا
مثلا فده لا ينقض الوضوء لكنه من السبيلين ينقض الوضوء. يبقى عندنا هنا الآن البول والغائط والريح. هذا بالكتاب كما قلنا. إذا قلنا ناقد يبقى عندنا كأن من سمع وقال البول الغائط الريح هل تنقض الوضوء؟ نعم. يبقى معنى ذلك أن تستمع لذلك لتتجنبها وتعلم أنه لو أتاك ما أتاك من ذلك فعليك أن تعيد مرة ثانية الوضوء. كتاب سنة وإجماع.
تمام
صحيح. الكتاب في البول والغائط والسنة. قال الله جل في علان قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط. الآن بين ذلك أنه علينا أن نتطهر.
نعم.
في هذا الباب هذا الكتاب في الدليل على الغائط. وأما البول ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال ثم توضأ. وحديث المغيرة أيضا قضى حاجته جمعت بين البول والغائط.
نعم صلى الله
عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ فأهويت أن أنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا إذا البول ناقض والغائط ناقض.
نعم.
سيأتي أصحاب الأعذار اللي هم عندهم السلس. هذا سيأتي إن شاء الله.
تمام.
طيب البول الغائط أيضا هنا الريح. والريح أصله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ.
فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو درات. ففصل الأمر تفصيلا بيانا جلاء وهذا حتى فيما يستحي منه لكن أراد أن يفصل حتى يعلم الناس ويتعلم الناس. ولذلك قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمر الدين. فحديث أبو هريرة ظاهر في مسألة الريح. لكن نستوقف عند مسألة الريح سواء كان من القبل أو الدبر. الأصل أنه من الدبر. طب إذا كان من القبل هذا أكثر في النساء. يعني خروج الريح من فرج المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ خلاف. خلاف بين العلماء والراجح أنه ينقض الوضوء.
تمام.
الراجح أيضا أنه ينقض الوضوء عليها أن تتوضأ مرة ثانية. المذي والمذي هذا هو سائل أبيض رقيق يكون من مقدمات الشهوة مدعبة الرجل الأهلي أو التفكير في الجماع فيخرج هذا المذي كما قال علي بن أبي طالب وهذا في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مزاء يعني هو إذا فكر أو أراد أن يداعب الأهل فيعني كان يمضي قال كنت رجلا مزاء فكنت أغتسل وهذا اجتهاد من علي مع وجود النبي ويصح الاجتهاد لكن يرجع ولذلك رجع
تقريبا فاستحيت وأن أسأل
النبي قال هنا الأداب هنا الأداب هو الأول كان يغتسل تشقق ظهره خلاص أنا يعني لما في كل مرة يدعب الأهل تعب طبعا سيذوب الظهر فقال فتشقق ظهري يعني من كثرة الاغتسال فشوف هنا لفت الانتباه أيضا كما قلت هذه معاني إيمانية مهمة جدا في الفقه الفقه أكثر الخائف في الفقه عشان كده قلنا نبل القدر بالفقه علي بن أبي طالب لما وجد أنه سيتشقق ظهره عاد الأمر به إلى التأصيل العام الذي تكلمنا عنه ما هو
الرجوع إلى أهل العلم
طبعا رجوع هذا أمر
والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم يعني.
هذا أصيل هذا الأصل أصيل لكن أنا أقول النظرة المصحية للشرع التأصيل العام قلنا قاعدة عامة لا بد تصاحبنا عشان ما أحد يقول يتشددون
حيثما
كان التيسير فثم شرع الله فهو وقف قال تشقق ظهري اشتد الأمر علي لا يمكن أن يكون هذا هو الحكم يبقى عشان يعرف النزاع لازم يرجع للأعلى وذا واجب قال فاستحييت من الرسول وهذه أدب أدب لأنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن أسأل فأمرت المقداد بن الأسود فسأله سأل النبي فقال منه الوضوء منه الوضوء قد يكون طاهر وقد يكون نجس احتمالية واردة منه الوضوء وفي رواية وهذه التي أثبتت نجاسته قال اغسل ذكرك ومذاكرك وفي رواية انضح فرجك على خلاف العلماء النطح أنه نجاسة مخففة نعم نجاسة مخففة حتى ولو كان لكنه نجس فلابد من غسل المحل وغسل الثوب والوضوء قال منه الوضوء وفي رواية قال أمرت عمار بن ياسر فسأل النبي فقال اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ قال ابن أبي طالب فسألت الرسول شوف هذا هو خلاص لأن المشقة فهو أمر المقداد
وأمر ثم سأله بنفسه
ثم بنفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له
ودي إشارة على التحري الشديد لدى الصحابة
طبعا ولأن المسألة ولما اشتهد فيها شق على نفسه فقال بعيدا أتأكد في هذا الباب فقال قال منه الوضوء وهذه المسألة فيها خلاف لأن بعض الحنابلة يرون بأن المذي على التيسير أن المذي ليس يعني بنجس وأنه ليس بنقض الوضوء ولقول سعيد بن المسيب قال وأنا في الصلاة لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة وهذا ضعيف هذا ضعيف احنا قلنا السنة أتبع السنة ألزم كل العلماء فوق الرؤوس كل العلماء لهم التبجيل لكن يصيبون
ويخطئون
والفاصل فيما جاء النبي قال منه الوضوء قال اغسل ذكرك ومذاكرك ثم قال توضأ فإذا المذي أيضا من نواقض
الوضوء
الثاني الودي الودي هذا سائل رقيق يخرج عقب البول سائل رقيق يخرج
عقب
وهو أيضا نجس وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه منه الوضوء يبقى عليه أيضا غسل المحل وإن كان في الثوب يغسل الثوب وأيضا يتوضأ منه فهو ناقض من نواقض
الوضوء
من نواقض الوضوء نأتي إلى الدم هل الدم ناقض من نواقض الوضوء أم لا العلماء هنا ينظرون في مسألة الدم على اتفاقهم واتفاق بينهم بأن الدم نجس يبقى عندنا اتفاق من نجاسته
لكن هل ينقض أو لا
هذا الخلاف اختلفوا فعندنا لو خرج من المخرج باتفاق أنه ينقض
لو خرج من السبيلين
لو خرج من السبيلين كان في تعب عند الرجل في مسألة معينة من المثانة وخرج بعض ماء ينقض الوضوء
ده باتفاق
باتفاق ما في اختلاف خرج من القبل أو من الدبر فهو ينقض الوضوء إلا في حالة واحدة الفرق بين النسور والبصور إن كان مسألة البواسير مسألة متعبة جدا للإنسان إن كان من الخارج فهذا سيرجع إلى مسألة التفريق بين الخارج والمخرج هل ينقض ولا ما ينقض في هذا الباب المهم أنه يصد المحل ويطهره لأن الدماء لابد أن يطهر منها لأنها نجسة عندهم لكن لا تنقض الوضوء لأنها ليست من المخرج لكن لو كانت من الداخل يبقى ستنقد. طبعا لا تنقد عند الشافعية وعند الحنابلة تنقد، لأن الفارق بينهما هم ينظرون إلى الخارج. ولذلك الرعاف والدماء تنزل من الجسد تنقد الوضوء عند الحنابلة، وعند الشافعية لا تنقد لأنها ليست من المخرج. والدليل مع الشافعية، لأن البخاري والبخاري أشار إلى ذلك بقول الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه، قال ما زال المسلمون يصلون في جرحاتهم، يبقى إذن لا ينقض الوضوء. وأيضا كان سعيد بن المسيب وأيضا ابن عمر الرعاف، ينزل الدماء تسيل من الأنف ومع ذلك يذهب يغسل هذه الدماء ولا يتوضأ، فليس بناقض للوضوء. هذه بالنسبة
يعني الراجح في الدم أنه غير ناقض الوضوء،
أي ناقض الوضوء إذا نعم. إذا لم يخرج من المخرج،
نعم.
إذا خرج من المخرج فهو
ده اتفاق، إذا خرج من المخرج فهو ناقض،
نعم فهو ناقض. والخلاف إذا خرج من غير المخرج، سواء استفحش على قول الحنابلة أو لم يستفحش، الحق أنه لا ينقض الوضوء، لأن الحسن قال ما زال المسلمون
يصلون في جراحات.
وعمر الخطاب لما صلى صلى في إيش؟
نعم
طعن، طعنوا هذا اللعين البئيس التعيس أبو الأولى المجوسي. طيب
الذي يحتفل المجرمون به
لا يقولون ما في أحد مسلم إلا هو، لأنه هو اللي نفذ أمر النفس، مجانين هؤلاء القوم. يغفر الله لنا وللجميع ويهدي الله لنا وللجميع، فاللهم اهدنا وهديهم يا رب العالمين، اللهم اهدنا وهديهم يا رب العالمين. فعمر صلى في جراحاته، الدماء كانت تسيل، دماء عظيمة ده.
وأكمل الصلاة،
وأكمل الصلاة وصلى، استخلف عبد الرحمن وأكمل الصلاة،
نعم،
ولا أحد منكر. ففيها دلالة واضحة أنه ليس بناقض الوضوء. أما كان في الطهارة والنجاسة، هلم أربعة قالوا بالنجاسة، ونقل أحمد الإجماع. والمسألة عند من يقول بأنها ليست بنجسة عنده بعض الأدلة على ذلك، لكننا لسنا بصدد الكلام.
وتقريبا هناك إجماعات أيضا نقلت على أنه لا ينقض الوضوء،
الإجماعات أنه لا ينقض الوضوء، لا الخلاف موجود هو الآن،
الخلاف موجود،
الخلاف موجود في هذا،
نعم الخلاف معتبر فيها يعني.
هذا هو،
نعم.
طيب بالنسبة هذا انتهينا من كل ما يخرج من السبيلين. الأمر الثاني هو المس. المس يبقى مس المرأة الأجنبية أو الغير الأجنبية،
نعم،
الزوجة، يبقى مس المرأة. المس الثاني مس القبل والدبر،
تمام،
هل ينقض أم لا؟
احنا كده عندنا حالتين، المرأة الأجنبية والقبل والدبر،
او المرأة عامة،
في مس
زوجته لو مس زوجته،
المرأة بشكل عام،
المرأة بشكل عام. طبعا دون التفصيل في مذهب الشافعية عن مسألة المحارم.
طب خلينا ناخد التفصيل في حلقة قادمة شيخنا لضيق الوقت.
طيب
ام نستطيع في دقيقة ان نجمل؟
لا لا، هذا ما ينفع فيه، ما ينفع فيه لان المسألة مسألة خلافية،
نعم.
والمسألة مسألة المسيس مس المرأة. الحق انت تعلم يعني انا كنت في زمن بعيد اتمسك جدا بكلام الشافعية، هو رواية عن احمد ايضا،
نعم،
على مسألة ان مجرد البشرة، التقاء البشرة بالبشرة ينقض الوضوء. تخيل انت بقى الان لما تكون انت في مواصلة عامة واللي يصعد يمسك تذهب تتوضأ، انت في الطواف كلما مست المرأة تذهب تتوضأ وترجع. هذا
كده اللي في المترو بقى يتوضى 10 مرات
خلاص، ده الموضوع. سيقولون اتقوا الله، انتم ليس هذا بفقه،
نعم.
سيذكرنا بفعل علي بن ابي طالب لما تشقق ظهره،
فسأل النبي صلى
الله عليه وسلم ظهره، لما تشقق ظهره فسأل فوجد التيسير. لذلك لابد من الكلام في مسألة مس المرأة الأجنبية لأنها،
نعم،
من أهمية المكان.
كده ناخذ الضوء، تكلمنا في الشيخ بالتفصيل فيما خرج من السبيلين، ثم تحدث عن المس ولكن ينقصه التفصيل، ثم الردة بعد ذلك، لكن لضيق الوقت لعلنا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. خلص شكر التقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، شكرا جزيلا شيخنا الكريم،
أحسن الله إليك.
الله إليكم،
نسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال،
اللهم آمين وإياكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.